الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المصنف فيما جاء في قضاء حوائج المسلمين، والحوائج جمع حاجة، والحاجة هي ما يحتاج إليه المسلم من مطالب الدنيا والآخرة. وهذه الترجمة فيما جاء في فضل قضاء حوائج المسلمين وفي فضل إعانتهم على ذلك. وهذا الأمر من الحسنات المتعدية، فإن الحسنات بحسب الأعمال الصالحة بحسب لزومها وتعديها، إما أن تكون قاصرة على العامل في نفسه وإما أن تكون متعدية لغيره. فما هو قاصر على نفسه مثل الصلاة والصوم سائر العبادات، وما هو متعدي ما يتعدى إلى الغير. والحسنات تتفاضل باعتبارات كثيرة، باعتبار أجناسها وباعتبار أوقاتها وأماكنها التي تؤدى فيها، وتتفاضل باعتبار تعديها. فالأعمال المتعدية إلى الغير أفضل من الأعمال المقتصرة على النفس باعتبار نفع الناس. وذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذه الآية فيها ترغيب على فعل الخير، ولا شك أن قضاء حوائج المسلمين من عمل الخير الذي ينفع الناس. وأمر الله عز وجل بفعل الخير أي بالمبادرة إلى فعل الخير، والخير كلمة جامعة تشمل كل ما فيه نفع للناس، يطلق الخير على الحسنات كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويطلق أيضا الخير على المال والدنيا كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال والدنيا. والمقصود هنا بالخير يعني أعمال البر، سائر أعمال البر، ويدخل فيها الإحسان إلى المسلمين. وهذه الألفاظ التي ترد في النصوص لها معنى من حيث اللغة، ثم إذا جاءت في سياق فإن المعنى قد يقيد في السياق بمعنى خاص. ومن هنا ينبغي التنبه عند النظر في النصوص، في تفسير النصوص، في شرحها، لتنبه لهذا الأمر، لأن اللفظ في لغة العرب إذا ورد في السياق قد يقيد بمعنى خاص، فينظر إلى هذا المعنى الذي دل السياق عليه، وقد لا يتضح المعنى إلا من خلال النصوص الأخرى التي هي مبينة وموضحة لهذا اللفظ في هذا الموطن. قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولعل في كلام العرب ترد للترجي، ولكن قال العلماء أنها في كلام الله، في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أنها متحققة، وكل ما ورد في القرآن وفي السنة في لعل فإنه متحقق. قولوا لعلكم تفلحون أي يحصل لكم الفلاح، والفلاح هو الفوز والنجاح والتوفيق. والفلاح من صفات المؤمنين كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. فالمؤمن مفلح وهو فائز وناجي، ومن فقد الإيمان فقد الفلاح. الناس يتفاوتون في الفلاح بحسب ما حققوا من الإيمان. وهذه الآية فيها فائدة في باب العقيدة، أن فيها رد على طائفتين، على طائفة الجبرية والقدرية. أما الرد على الجبرية فهو في قول الله عز وجل وافعلوا الخير، لأن الخير هنا أضيف إليهم وأنه من فعلهم، وهذا خلاف ما عليه الجبرية الذين يقولون إن العبد لا يفعل، وليس العبد فاعل وإنما هو محل للفعل، ويقولون يسمى فاعل على سبيل المجاز لأن الله خلق الفعل فيه، فكما يقال سال الوادي كذلك يقال فعل الإنسان عنده، والعبد ليس بفاعل على الحقيقة وإنما هو مجبور على فعله، هذا هو قول الجبرية. ففي هذه الآية رد عليهم وافعلوا الخير، أي أن الخير من فعلهم إذا فعلوه، فدل على أن العبد فاعل وأنه يفعل الخير. وفي قوله لعلكم تفلحون رد على القدرية، فإن الفلاح هنا علق على لعل، وإن كانت لعل في كلام الله وفي كلام رسوله متحققة، لكن ليس ما علق عليه ما علق على الترجي، وإن كان متحقق في كلام الله وفي كلام رسوله كالذي يضاف إلى العبد. ولهذا ما قال افعلوا ولعل هذا من عملكم، لأن هذا إذا فعله من عمله، ولكن علق الفلاح على الترجي وإن كان متحقق لأنه من الله عز وجل توفيق، وليس كل من فعل يفلح وإن كان الفاعل هو العبد. فدل هذا في قول لعلكم تفلحون في الرد على القدرية الذين يقولون أن الفلاح من فعل العبد وأن العبد قادر على فعله قدرة كاملة. ففي هذا رد على الطائفتين، أن الفعل من العبد وهو الفاعل، وأن الفلاح توفيق من الله عز وجل. ولهذا علق على لعل هنا لعلكم تفلحون، وهذا الفلاح إنما هو منا من الله عز وجل، لأن قبول العمل منا من الله، فتوفيق الله عز وجل للعبد في العمل ثم توفيقه للإحسان فيه وهو أن يؤديه على الوجه الصحيح، ثم منة الله عز وجل بقبول العمل، ثم منة الله بأن يحفظ هذا العمل، لأن العمل له آفات تذهب بأجره، فإذا حفظه الله عز وجل على العبد وتحقق له الفلاح فهذا منه من الله عز وجل. ففيه رد على القدرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا تقلبه ولا تسره، من كان في حالة يقين كان الله في حالته، ومن فرج عن مسلم تربة فرج الله عنه بها تربة من تراب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم شرحه في الباب السابق، وتقدم التنبيه على ما ورد فيه من معاني وألفاظ. والشاهد هنا من هذا الحديث للترجمة في قوله ومن فرج عن مسلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ففيه ترغيب في تفريج الكرب للمسلمين وقضاء حوائج المسلمين، وأن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني من أعان أخاه أعانه الله، وتقدم شرح هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن أمتي كرة من كرم دنيا نفس الله عنه كرة من كرم يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. والتنفيس هو التخفيف، في حديث ابن عمر: من فرج عن مسلم، من فرج عن مسلم كربة، وهنا من نفس. والتنفيس هو التخفيف، والتفريج هو إزالة الكربة، فهي مرتبتان: مرتبة التنفيس وهو تخفيف الكربة، ومرتبة إزالة الكربة وهو التفريج. لهذا قال ابن رجب قال: فثواب التنفيس التنفيس، وثواب التفريج التفريج، والجزاء على قدر العمل. فهذا فيه تنفيس كرب المسلمين وكذلك التفريج عنهم، في حديث أبي هريرة التنفيس، وفي حديث ابن عمر التفريج، وفي رواية أخرى وفي حديث آخر من حديث كعب بن عجرة الطبراني جمع بينهما بين التنفيس والتفريج، فدل على مرتبتين: مرتبة التنفيس وهو أن يخفف الكربة ويحصل لصاحب الكربة التنفيس ولكنه ليس بإزالة الكربة، وأما التفريج هو أن يفرج عنه الكربة بإزالتها. من نفس عن مؤمن كربة، في حديث ابن عمر مسلم من فرج عن مسلم، وهنا عن مؤمن. وتعلمون أن الإسلام والإيمان إذا أطلق دخل أحدهما في الآخر، فالمسلم هو في معنى المؤمن، وكذلك المؤمن هنا، وليس المقصود هنا المؤمن الكامل الإيمان، وإنما المؤمن الذي تحقق له الإسلام. ولا شك أنه إذا تحقق له الإيمان فإن إعانة المؤمنين الصالحين الذين بلغوا درجة في الإيمان أنه أفضل من الإحسان إلى من هو دونهم. والكربة هي ما يصيب الإنسان، وهي الشدة التي تصيبه في نفسه أو في ماله أو في أهله. قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا ثواب الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، أن الله ينفس عن العبد كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة هي ما يلاقيها الإنسان من الشدائد، يدخل هذا في ما بعد القبر، ما في بعد الموت، في أثناء القبر، كرب القبر والمحشر والميزان والحساب ودخول الجنة المرور على الصراط، فهناك كرب وأهوال، والناس يفزعون في ذلك اليوم، يشق عليهم الحساب، فيأتي التفريج من الله عز وجل في ذلك اليوم، جزاء التفريج عن المسلمين، كما جاء في قصة الرجل الذي يمهل الناس ويخفف عنهم ويبرئهم من الديون، وكان يقول لغلمانه: خففوا عنهم لعل الله أن يخفف عنا. ثم لما لقي الله عز وجل فرج عنه وغفر له بإحسانه إلى المسلمين. ولا شك أن الإحسان للمسلمين هو من أعظم أعمال البر. وهو أفضل من العبادات المقتصرة. أما الواجب العيني فلا بد منه، وأما النوافل فإن المتعدي منها فهو أفضل من القاصر، كما أن تفريج الكرب عن المسلمين قد يكون متعينا كما في إنظار المعسر. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير هو عدم الشدة وحسن المعاملة وعدم التشديد، وهو خلاف التعسير وهو الشدة في المعاملة وعدم الإمهال المسلم وعدم التخفيف عنه. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والإعسار يحصل في المال بأن يكون على الرجل من الديون ما يعجز عن قضائه، أو يكون له عسر في بدنه في مرض أو في غيره، فالتيسير عليه هو سبب لتيسير الله عز وجل. وقد ورد في كتاب الله عز وجل إنظار المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، والإنظار واجب. من كان له دين على أخيه فإنه إن كان معسرا فإنه يجب إنظاره حتى يستطيع القضاء، والإنظار واجب. وأفضل منه الإبراء، وهو أن يبرئ ذمته بالكلية بأن يسقط الدين والحق، ولكن الإنظار واجب والإبراء مستحب. وهذه الصورة ذكر بعض أهل العلم أنها من الصور الشاذة التي تكون فيها المستحبات أفضل من الواجبات، لأن الإنظار مستحب والإبراء، لأن الإنظار واجب والإبراء مستحب، والإبراء أفضل من الإنظار. ولكن هذا القول محل نظر، فإن الأمر على أصله، والقاعدة على أصلها أن الواجبات أفضل من المستحبات، وذلك أن الإبراء هنا تضمن معنى الإنظار وزيادة، فاشتمل على الواجب، الإبراء هنا اشتمل على الواجب وزيادة، ومن هنا كان أفضل، لا لأنه لأن الإبراء هو نفل محض، وإنما اشتمل على الواجب وزيادة. وهذه المسألة بسببها قال من قال إن بعض المستحبات تفضل الواجبات، وهذا على خلاف القاعدة، ولكن هذا القول مرجوح وهو وهم، لأن الإبراء هنا حقيقة متضمن للإنظار وزيادة، فمن أبرأ المعسر بالكلية فقد أنظره وزاد، يعني تحقق فيه الإنظار الواجب وزيادة، فهذه العبادة اشتملت على الواجب وعلى المستحب، والإنظار اشتمل على الواجب فقط، فمن هنا كان الإبراء أفضل. والقاعدة على أصلها كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه. فلا يمكن للنوافل أن تتقدم على الواجبات، فالواجبات مقدمة، ولأن الواجب مؤاخذ به العبد، والمستحب فإنه غير مؤاخذ به لو تركه، وإنما يثاب فاعله. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله فائدة في أنه ذكر هنا مع الستر قال في الدنيا والآخرة، وأما في تفريج الكربة قال يوم القيامة. قال: سبب هذا والله أعلم أنه ليس كل إنسان تحصل له كربة، ومن هنا كان تفريج الكرب هي بالتفريج يوم القيامة، لأن يوم القيامة الناس يحتاجون للتفريج بخلاف الدنيا، لأن كثير من الناس لا تحصل له الكربة. وأما الستر فإن كل إنسان محتاج إليه في الدنيا والآخرة، ومن هنا كان الستر يعني يكون ثوابه في الدنيا والآخرة. ولعله أيضا يقال من وجه آخر أن الكرب أعظم من الأمور التي يحصل فيها الستر، ومن هنا كان ثوابها مدخر عند الله أعظم، ولا شك أن الثواب المدخر في الآخرة أعظم من الثواب الذي يكون في الدنيا. وهذا كما قال الله عز وجل في الصوم، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالشيء الذي عند الله عز وجل هو أعظم من الذي يكون ثوابه مقيد بشيء، فكذلك الذي يكون ثوابه في الآخرة أعظم، لأنه لا بد أن يحصل له ذلك يوم القيامة، بخلاف الأعمال التي يثاب عليها ويترتب عليها بعض الثواب المقيد فإن المظالم قد تذهب بها. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا تقدم أن من كان في إعانة المسلم كان الله في عونه، ومن أعانه الله فإنه موفق، والمخذول من خلى الله بينه وبين جهده وحوله وقوته، والموفق من أعانه الله عز وجل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، الطريق هنا يشمل الطريق الحسي والمعنوي، فالطريق الحسي هو بالمشي إلى العلم، والخطى في طلب العلم، والارتحال في طلب العلم، والمشي إلى حلق العلم. والطريق المعنوي هو بالسير في التفقه والتعلم. ولا شك أن هذا اللفظ يشمل الأمرين، يعني الطريق الحسي والطريق المعنوي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وهنا تعبير بالالتماس وهو تعبير لطيف في أن المتعلم يحرص على الفوائد ويتلمسها، وكالذي يترقب الفوائد ويحرص عليها، وليس كالذي تعرض له هكذا، وإنما يتلمس الفوائد والعلم والمسائل التي قد يعني تخفى، وما يزيل الشبه، والفرائد التي يذكرها العلماء قد تخفى على بعض الناس، فهو يتلمس ويلتمس هذه الفوائد ويحرص عليها، ففيه الحرص على العلم، وكذلك سلوك المنهج الصحيح في طلب العلم، ولم يقل يطلب العلم فقط وإنما يلتمس فيه علما، يعني أنه يحرص على الخير والفوائد ويتلمس الفوائد ويسجل النوادر ويحرص عليها. فيه علما يعني يشمل العلم الشرعي، وكل ما ورد في النصوص من الترغيب في العلم فالمقصود به العلم الشرعي، وأما العلم الدنيوي فإنه لا يدخل في هذا إلا إذا أراد به نفع الناس في الدين، كالطب، إذا درس الطب لينفع الناس في هذا الأمر فإنه مثاب على فعله، ولكن ليس هذا من العلم، وإنما هو من الاشتغال بما ينفع المسلمين. والمقصود بالعلم إذا أطرق فهو العلم الشرعي الذي ينفع الناس، وأما في اصطلاح الناس فإنه يشمل العلم كل ما تعلمه الناس من العلوم الشرعية وغيرها فإنه من العلم. سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذه من أعظم الفضائل في طلب العلم أن سالك الطريق إلى العلم يسهل الله عز وجل به طريقا إلى الجنة، وهذا دليل على أن أقصر الطرق وإيسرها إلى الجنة هو طريق العلم، وهذا صحيح من حيث الواقع، لأن المتعلم يعرف من دين الله عز وجل ما يخفى على غيره، ولهذا عبادته أفضل وعلمه بالله عز وجل أعظم، وعلى قدر علمه بالله وعلى قدر اجتهاده في العمل تكون درجته عند الله عز وجل، بخلاف العابد فإنه قد يعبد الله عز وجل بجهل، قد يعبد الله بالبدع، وأما العالم فعبادته كلها إذا قوي علمه وإخلاصه، يعني قوي علمه وكان علمه صحيحا وكذلك تحقق له الإخلاص فإن عمله مقبول. فيعني قوة العلم تحصل بها المتابعة، وكذلك قوة العلم بالله عز وجل والخشية يحصل بها الإخلاص والمراقبة. وبهذا يفضل العالم على غيره ويكون طريقه إلى الجنة يعني ميسر وسهل حتى في عبادته، فإن عبادة العالم سهلة وميسرة لا عنة فيها ولا تكلف ولا حرج، بخلاف الذي يعبد الله عز وجل بجهل فإنه قد يشق على نفسه ولا يحقق ما يحقق ذلك من الفضل. ولذا قال عبد الله بن مسعود: اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالاجتهاد في البدعة يتعب الإنسان ولا يحصل صاحبه الفضل، وأما المقتصد في السنة فإنه ينال الأجر مع التيسير على نفسه. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ما اجتمع قوم، هذا فيه مشروعية الاجتماع لطلب العلم وتدارس العلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهي المساجد، وأيضا يشمل غيرها من البيوت التي يجتمع فيها للعلم، ولكن هذا ورد مورد الغالب، مورد يعني الغالب في الناس أنهم يجتمعون في بيوت الله، ولكن لو اجتمعوا في بيت أو في مدرسة أو في مكان فإنهم ينالون ذلك الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى الناس في أسواقهم يعلمهم، كذلك كان الصحابة يعلمون الناس ويبينون لهم الأحكام. في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله، أي أنهم يجتمعون لتلاوة كتاب الله عز وجل، وهذا علم بالتلاوة وبأداء القراءة على الوجه الصحيح، وهو يشمل أيضا تدارس السنة، وإنما هذا ورد مورد الغالب. وإلا فمن درس الكتاب أو السنة فإنه ينال ذلك الفضل. ويتدارسونه بينهم، والتدارس هنا في طلب الفقه، فالعلم الأول التلاوة طلب الأداء والتلاوة والقراءة، والثاني طلب الفقه وهو التدارس. وهذا دليل على أن العلم إنما يكون بالتعلم ولا يحصل بالتلاوة فقط، ولهذا قال يتدارسونه. ومعروف أن التدارس يعني فيه تفاعل، أي أنه يذكر بعضهم بعضا، يتعلمون ويراجع بعضهم بعضا، وهذا لا يعني أنه لا يكون هناك مدرس، وإنما يجتمع الناس كل إنسان يتكلم بما عنده، لا بد من تنظيم كما عليه هدي السلف، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ثم الصحابة من بعده، أنه لا بد من معلم يعلم الناس، ثم بعد ذلك هذا المعلم يقبل من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل، وأما من بعده من أهل العلم فإنهم يحدثون الناس ويراجعهم الناس، وهذا هو التدارس، يسمعون منهم. وإن كان الأصل في أهل العلم أنهم أعرف بما يقولون، لكن لا يعني هذا أن العالم أنه لا يخطئ، قد يرد عليه خصوصا في المتأخرين فيرد عليهم الكثير من الأخطاء لبعدهم عن زمن النبوة، ولكثرة الأخطاء والتصحيف في الكتب، ولاتساع العلم، ولعدم اطلاع الكثير من الناس، ولضعف الناس، فيرد عليهم ترد عليهم الأخطاء، فهم يحتاجون إلى من يراجعهم. والموفق من وفقه الله عز وجل بأن يقبل الحق ويراجع نفسه، فيحصل له التعليم أنه يعلم ويتعلم. ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذا ثواب من الله عز وجل، وذكر هنا عدة أمور. نزلت عليهم السكينة، والسكينة قيل هي الرحمة والوقار، ولا زالت السكينة في مجالس العلم بخلاف الأسواق، فإنها يحصل فيها ضجيج وعدم وقار، ومجالس العلم مكان وقار سكينة ورحمة. نزلت عليهم السكينة، وقيل إن السكينة هي مخلوق على هيئة وجه الإنسان وباقي بدنه كالريح كالهواء، وأنها تنزل في مجالس العلم وتغشى مجالس العلم. وقال بهذا بعض المفسرين، قالوا أنها مخلوق ينزل ويحضر مجالس العلم. ووردت السكينة في كثير من النصوص من الأحاديث، واختلف في تفسيرها، هل هي الوقار والرحمة أو أنها هي هذا المخلوق. وهي أيضا متضمنة لهذا، أنه إذا نزلت عليهم حصل فيهم الوقار، وأثر هذا فيهم لنزول السكينة عليهم. وغشيتهم الرحمة، يعني عمتهم الرحمة. والرحمة هنا جاءت مفسرة مضافة إلى الله عز وجل في بعض الأحاديث، أن الله يقول للملائكة وغشوهم من رحمتي، يعني أن رحمة الله عز وجل هي التي تغشوهم. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، أن رحمة الله عز وجل تغشى المتعلمين الذين يتعلمون، ومن رحمه الله عز وجل وفقه وهداه. ولهذا يحصل التفقه في هذه المجالس والعلم، وينتفع الناس، وتحصل لهم رحمة من الله عز وجل. ومن هنا تكون قلوب المتعلمين أقرب إلى قبول الحق، فلا يكاد يعرف في المتعلمين العناد والكبر ويعني رد الحق، وإنما قلوبهم قريبة تقبل الحق وتتراجع، بخلاف العوام الذين يكثر فيهم العناد وعدم قبول الحق. وهذا دليل من آثار هذه الرحمة التي تغشى مجالس العلم. وحفتهم الملائكة، أي أن الملائكة تحف هذه المجالس، قد جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة بأجنحتها تحف مجالس العلم، وأنها يعلو بعضها بعضا حتى تبلغ عرش الرحمن. وهذا دليل على فضل مجالس العلم. وذكرهم الله في من عنده، وهذا أيضا ثواب عظيم، في أن الله عز وجل يذكر هؤلاء في الملأ، كما قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولا شك أن العلم هو من الذكر، أفضل الذكر العلم. ولهذا ذكر ابن رجب في المفاضلة بين الذكر والعلم والصلاة والجهاد، لأن هناك خلاف بين أهل العلم في أفضل العمل، هل هو العلم أو الذكر أو الجهاد. فذكر أن العلم أفضل، لأنه يشتمل على الذكر وعلى الجهاد، فطلب العلم والتعلم فيه ذكر لله عز وجل، وفيه جهاد للنفس، وفيه جهاد لأهل البدع ولأهل الضلال، وهذا جهاد مقدم على جهاد السيف. والذين تصدوا لهم قلة قليلة من أهل العلم الذين ردوا على أهل البدع، بخلاف المجاهدين بالسيف فهم كثر كثير في الناس. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به أي أخره عمله، فإنه لا يسرع به نسبه إلى الله عز وجل. وهذا دليل على أن الفضل ينال عند الله عز وجل بالعمل لا بالأنساب. فقد يكون الرجل شريف النسب لكنه لا ينفعه عند الله عز وجل إن لم يصحب ذلك العمل. فالعمل مقدم، ولكن قد يجتمع في الرجل شرف النسب وشرف العلم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق يعني نسبا وعلما بالله عز وجل، وكذلك أهل بيته. فالذين نالوا العلم مع شرف النسب فلهم فضل وسبق. ولهذا كان أفضل أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه، وقد كان في أهل البيت من هو أفضل منه، من أكبر منه سنا وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، عمه العباس، كان علي أفضل منه، وذلك لفضل العلم والدين. فنال بالعلم مع شرف النسب ما كان به أفضل الأم، أفضل أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقه أبو بكر، مع أن علي رضي الله عنه هو أشرف منه نسبا، بل إن عثمان وعلي رضي الله عنهما كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر. كان أبو بكر وعمر أفضل من عثمان وعلي، فدليل على أن فضل العلم والعمل أنه يسبق. وهذا لا يعني إنكار التفاضل في النسب كما هو مذهب الشعوبية، ولكن إذا جاء فضل الدين والعلم والعمل وفضل النسب فإن فضل العلم مقدم، بل إن الرجل قد يكون على نسب وله شرف في النسب ويكون كافرا، فلا ينفع هذا عند الله عز وجل، وقد يكون حجة عليه، فلا ينكر هذا. هناك تفاضل في المال، وهناك تفاضل في الجسم، وهناك تفاضل في الجمال، وهناك تفاضل في الجاه، وهناك تفاضل في النسب، هذه كلها فيها تفاضل ولا ينكرها أحد ما بين الناس. لكن هذه الفضائل إذا استعين بها على طاعة الله كانت قوة إلى قوة، وإذا استعين بها على معصية الله كانت وبالا على صاحبها. وأما الفضل الذي هو خير محض فهو الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإلا بقية الفضائل فقد تكون مما يعين على الدين وقد لا تكون. فالخير المحض الذي إذا تحقق عرفنا أنه فضل هو العلم والعمل والدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالذي يسرع بالإنسان عمله وليس النسب، وكذلك مدح الناس وثناءهم فإنه لا يبطئ به، لا يسرع بالإنسان، إنما يسرع به عمله. وعلى العاقل أن يراقب الله عز وجل، خصوصا في هذه الأزمان التي كثر فيها كلام الناس وقدحهم ومدحهم للناس، وكثيرا ما يكون المدح بغلو والقدح بظلم، فالعاقل لا يغتر بكلام الناس ويعلم أن هذا لا ينفعه عند الله عز وجل ويراقب الله. فالذي يسرع به إلى الله هو عمله، والذي يبطئ به عند الله عز وجل عمله، فإن كان العمل صالحا رفعه، وإن كان سيئا بطأ به. فالعاقل يراقب الله عز وجل، والذي مدحه زين وذمه شين هو الله عز وجل، وأما الناس فيمدحون ويذمون وقد يصيبون ويخطئون، والعاقل يراقب الله عز وجل في عمله ويجاهد نفسه في إرضاء الله عز وجل، فإنه إنما ينفعه هذا، ينتفع بهذا لا رضا الناس. أما الناس فقد يسخطون على من يرضي الله، وقد يرضون على من يسخط الله. الناس يحتاجون إلى مراقبة، خصوصا طلاب العلم، أن يتقوا الله وأن يريدوا يطلبوا بعملهم وعلمهم وجه الله عز وجل، وأن ينصروا دين الله، وأن ينصروا السنة، وأن لا يخشوا في الله لومة لائم، مع الرفق بالمخالفين من أهل السنة ومن غيرهم، إذا ما خالفوهم أن يرفقوا بهم في الدعوة إلى الله عز وجل. توقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: ما حكم الجهل في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ناحية ارتكاب خطأ فرعي؟
الكذب لا يباح إلا في المواطن التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الدعوة إلى الله عز وجل ولا في الأمر بالمعروف، ليست هذه من المواطن التي يباح فيها الكذب. وقد كان من عقيدة الرافضة أنهم يستحلون الكذب لنصرة دينهم، ولهذا أجمع السلف على إسقاط روايتهم، كما ذكر الإمام الشافعي عن الخطابية وغيرهم أنهم كانوا يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم. فكذلك لا يجوز لأهل السنة أن يستبيحوا الكذب من أجل مصلحة الدعوة، لأن الدعوة لا تحتاج إلى كذب، والأمر بالمعروف لا يحتاج إلى كذب. وأما إذا جاءت المواطن التي يقال يرتكب فيها أخف الضررين فهذا عام، ليس في الكذب ولا في غيره، يعني كأن يكره الرجل على شيء أو أن يتعرض لفتنة، فهذا أمر لا يعلق على الكذب، وإنما يكون أمر آخر قد الإنسان يرتكب أخف الضررين، أو قد يعني يلجئه الأمر إلى يعني أن يرتكب المحرم عند وقت الضرورة، كما يرخص في شارب الخمر، كما يرخص في شرب الخمر عند من غص بلقمة وأشرف على الموت، أو من أشرف على الموت من عطش أو من غيره، هذه ضرورة، فالضرورة حكمها معروف. وأما أن يخص الأمر بالمعروف الكذب، الأمر بالمعروف أن يخص هذا بالكذب، فهذا غير صحيح. كثير من أهل البدع خصوصا بعض المعاصرين يستبيحون الكذب بمصرة مذاهبهم وعقائدهم، وأهل السنة بريئون من هذا، لأن أهل السنة أهل صدق، ويجب على أهل السنة أن يسلكوا مسلك الصدق مع الناس، لأنهم إنما ينالون ثقة الناس بصدقهم في الحديث. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: شاب لا يعلم بالتحريم على السرية، ولا يعلم بالغزل عند خروج المريض لعدة سنوات، وهو يصلي، فما حكم صلاته فيما سبق، وهل يعتبر بالجهل؟
هذه المسائل وهي العبادات وما يتعلق بشروط صحتها لا يعذر فيها بالجهل. الذي يدل على هذا قصة خضر المسيء الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي فإنك لم تصلي، ثم عاد أكثر من مرة وهو يصلي على نحو ما كان يصلي، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بجهله، لأن هذه عبادة لا بد فيها من أن تؤدى على الوجه المشروع، فلا بد من تأديتها، ولكنه يعذر بجهله في الإثم عند الله يوم القيامة. يعني لو مات على هذه الصلاة وهو جاهل فهو معذور عند الله عز وجل بجهله، إذا كان هذا الجهل ليس من وسعه ولم يحصل فيه تفريط. وأما إذا جاء في الدنيا فإنه لا تسقط عنه العبادة بالجهل، مثل من صلى بغير وضوء كهذا الرجل الذي لا يعلم مثلا أن الغسل من الجنابة واجب، أنه شرط في صحة الصلاة ورفع الحدث الأكبر والأصغر، فإن صلاته لا يقال أنها صحيحة، وإنما هي فاقدة لشرط الطهور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا بد من الوضوء في الصلاة، ولكن هذه الصلاة إذا كانت كثيرة ولا يمكن قضاءها فيعفو الله عز وجل عنه بجهله الذي لا يمكن معه الآن أن يقضي. وأما إذا كان يعرف هذه الصلوات ويمكن أن يقضيها فيجب عليه أن يقضي ما فاته من هذه الفرائض، أن يقضيها بحسب ما تمكن يتمكن منها. نعم.
يقول السائل:
إذا كانت النعلان لا يستران القدم لا بأس بلبسهما ولو اشتملت على خياطة، لأن بعض الناس يظن أن المخيط هو ما اشتمل على خياطة، فليس المقصود بالمخيط هذا، وإنما المقصود بالمخيط ما كان على هيئة الأعضاء ولو لم يشتمل على خياطة، مثل الآن الشراريب، بعض الشراريب قد لا يكون فيها خياطة، هذا لا يعني أنها مباحة. وكذلك بعض الأحذية الآن التي لا تستر كامل القدم، وإنما تكون على ظهر القدم وتظهر مقدمة القدم ومؤخرة القدم، وكذلك بعض يعني أجزاء من القدم، فإن هذه لا بأس بلبسها ولو كانت مشتملة على خياطة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم شراء البيت
هذا الشراء له صورتان؟ إذا كان يشتري الرجل بماله هذا البيت سواء بالنقد أو بسعر مؤجل على أقساط يسلمها للبائع، هذا لا بأس به. وإن كان لو تجنب الشراء من هؤلاء الذين يبنون بالربا من باب التعزير لهم ومن باب المنعهم من مثل هذه المعاملة فهذا أولى. والصورة الثانية، وهذه الصورة الصحيحة، أن يشتري بماله، يعني سواء كان بالنقد أو بسعر مؤجل. وأما الصورة الثانية هو أن يحيله على البنك ويسدد الأقساط الربوية، فإن هذا لا يجوز، لأنه إعانة على الربا، والأقساط هذه ناتجة عن معاملة ربوية، فهو لا يتدخل بينه وبين البنك، وإنما يشتري البيت، إما أن يعطيه الأقساط هو، وإما أن يشتري بالنقد المعجل. فأن يحيله على البنك هذا لا يجوز، لأنه يسدد الأقساط الربوية، وله أن يشتري بمالك كما تقدم.
بارك الله فيكم. يقول السائل:
ذكر العلماء أنه إذا كان هذا لحاجة، استعمال ما يمنع الحمل إن كان لحاجة لمرض أو من أجل ما يسمى بالتنظيم، كأن تكون المرأة يعني تحمل مباشرة في فترة الرضاعة ويثقلها ويثقل أبنائها، فلها أن تستخدم هذه الأسباب التي تمنع من الحمل. وأما إذا كان هذا لقطع الحمل بالكلية كما يقول البعض، إذا رزق بعض الأبناء يقول يكفينا ما حصل ولا نريد الإنجاب بعد ذلك، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإنجاب وأنه مكاثر بهذه الأمم. والإنسان لا يدري ما الذي يستقبل من أمره، والأعمار بيد الله، ولربما كان أيضا هذا المولود الذي يولد بعد عدد من الأولاد يكون البر والخير فيه وهو لا يعلم، فلا يمنع الخير الذي ساقه الله إليه. وأما إذا كان من باب التنظيم الذي له مصلحة فهذا لا بأس به. نعم.
هل
ورد الترغيب، وأن الصائم يعني أن من المواطن التي ترجى فيها الإجابة أنه عند الفطر، ولو دعا فإنه هذا من الخير الذي يرغب فيه، لأن هذه من المواطن التي يحرص عليها، ولو فعل ذلك لا على سبيل الالتزام وإنما على سبيل الحرص على الخير، وهو لا يريد الالتزام وإنما كلما أفطر اشتاقت نفسه إلى أن يدعو الله عز وجل ورغب فيما عند الله فلا بأس. وأما إذا كان يظن أنه لا بد أو أنها من السنن اللازمة عند كل فطر فهذا خطأ، ومن كان يدعو بهذه النية فهذا مخطئ، عليه أن يدعو ويترك. وأما إذا كان كل ما أفطر تذكر يعني هذا الوقت المشروع للدعاء فيه ورغب فيما عند الله عز وجل فلا بأس. لا يعرف في هذا شيء، أن السواك يعني له شيء محدد، وإنما له أن يستاك بما يعني يحصل به المقصود الشرعي. نعم. هذا يرجع فيها للمفتين الذين إذا أفتوا ألزموا بالسائل بالإجابة. وأما كثرة الأسئلة التي تلقى على من يستفتون وقد يحصل هناك اختلاف، لأن هذه المسائل خلافية، يعني الطلاق إذا حصل في وقت الحيض فإنه محرم، لكنه هل يقع أو لا يقع هناك خلاف بين أهل العلم، فيرجع فيها إلى القاضي أو يسأل أحد العلماء أعلم الناس بهذا ويرجع إليه عند التنازع، ويجتمع الرجل وزوجته على قوله ولا يحصل هناك نزاع بين الناس في هذه المسائل. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل عن الصلاة في الجنازة، أنه طلق زوجته وهو في حالة غضب شديد، هل تحسب هذه الطلقة؟
هذه المسائل لا يفتى فيها بهذه الصورة، وإنما توصف الحال ويرجع فيها إلى أهل أحد أهل العلم الذين يصبرون حال هذا المطلق وما قال وما هو هذا الغضب وما حده. وليس كل غضب الآن لا يقل معه الطلاق، بل إن الغضب الذي لا يحصل معه الطلاق ولا يؤاخذ به هو الذي يذهب بالعقل ولا يدري الإنسان ما يقول، وأما الغضب اليسير فإن هذا مؤاخذ به. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: في بلادنا لا يوجد إلا المدارس والجامعات والمعاهد المفترضة، فهل عدد من المدارس التي ليس فيها اختلاف يبدع دراسة الحاكمين في المدارس؟
لا يجوز الدراسة في هذه المدارس المختلطة، هناك فتاوى كثيرة لأهل العلم في هذه المسألة، وأنه لا يجوز الدراسة في مدارس مختلطة، ولكن يجب على أهل الإسلام أن ينشئوا مدارس يعني لا يكون فيها اختلاط. ولا شك أن الناس وحتى الحكام أنهم يرجعون إلى رغبة الناس، وكذلك المدارس الخاصة وغيرها والبنوك وغيرها. فنحن نلاحظ عندما ينتشر الخير في بلد أن المؤسسات العامة والخاصة كلها ترجع إلى رغبة الناس، فإذا اتقى الناس الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يخالفهم في هذا حاكم ولا أيضا تاجر من التجار، وإنما يرجع الناس كلهم إلى رغبتهم، كما هو حاصل الآن في المدارس الخاصة التي تنشأ في هذه البلاد، يتسابقون في تقديم برامج مثلا في الاعتناء بالقرآن وفي الحرص على كتاب الله عز وجل والسنة لما علموا من رغبة الناس في الخير. كذلك البنوك في هذا البلد الآن أصبحت تعلن يعني في رغبتها في معاملات إسلامية وأن المعاملات شرعية وأن هناك فتاوى، كل هذا دليل على أن الناس إذا اتقوا الله عز وجل فإن الله ييسر لهم الأمر. وأما إذا عرف التجار وغيرهم أن الناس لا يبالون تكثر هذه الشرور والفتن في هذه المجتمعات. نعم. هذا جاهل، ولكن إذا كان الذي يحمله على هذا هو الجهل فهو جاهل يعلم، ولعله يعني يتمسك ببعض الإطلاقات العامة أن الضرورة تبيح المحرم، ويظن أن هذا إجماع في الربا، وهذا جهل، والربا غير مباح عند الضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يسأل الناس وأن يعني يقصد المسلمين ويعطى أو يمنع، ولم يبح الربا، لأن الربا ليس حل وإنما هو بداية مشكلة كما هو حاصل الآن للذين دخلوا فيه. فالربا ليس هو بحل، ولا يمكن للربا أيضا أن يلجأ إليه حتى عند الضرورة، لأنه حل مشكلة بمشكلة أعظم منها. والآن الدول الكافرة التي الآن ملأت الدنيا بمصانعها وبمنتجاتها تعاني من اضطراب كبير في الاقتصاد ومن خلل عظيم بسبب دخولها في الربا، وكذلك التجار الكبار الذين تجارتهم ملأت الدنيا لما دخلوا في الربا محق الربا بركة هذه الأموال. وكذلك في المقابل يبارك لمن كانت تجارته ومن كانت معاملته خالية من الربا. فالربا هو محق للبركة وهو بداية للإفلاس ولكثير من المشاكل، ولهذا لم يبح الربا بحال من الأحوال. ومن يفتي بإباحة الربا عند الضرورة فإن هذا إما جاهل وإما صاحب هوى، لأن هذا المحتاج إذا كان الآن هو محتاج في هذه الحال لمبلغ معين فكيف يثقل بما هو أعظم منه؟ فإذا كان يعجز عن ما يقضي به حاجته في هذه الفترة فكيف يضاعف عليه هذا المبلغ ويطالب بعد ذلك بأموال؟ هذا من حيث النظر العقلي، وأما المؤمن فيكفيه النصوص في هذا. ولكن هذا يخاطب به حتى الذين ينظرون بعقولهم، فإن هذا ليس حل مشكلة أبدا، ولكن المؤمن يعلم أن هذا محرم وأنه لا يجوز، وأن الربا ممحوق البركة، وأن الخاسر فيه هو المقترض والمقرض، كلاهما خاسر. نعم.
بارك
الله فيكم. يقول السائل: هل مصروف في معهد الخاص ولم أحضر الامتحان الأخير بسبب المرض فنجحت، فما حكم هذه الشهادة؟ كيف ما حضر الاختبار ونجح؟ هذا يعني لعله يحصل خطأ في رصد النتيجة والدرجة، فعليه أن يراجع هذا المعهد ويخبرهم أنه لم يتقدم للامتحان، ويجرى له الامتحان حتى يستحق هذا النجاح بجدارة. مزيل العرق، هذه من الإطلاقات التي هي مقيدة في النفس. على كل حال، مزيلات، مزيلات الشعر أو مزيل العرق أو غيره، إذا كان فيها كحول ويبقى في البدن لا تغسل، لا ينبغي أن يصلى بها. وأما إذا كان يستخدمها ثم يزيلها بعد ذلك بالغسل ويتطهر منها فلا بأس بذلك. النذر تحقق بنذره، لكن ما علق عليه النذر لعله يقصد أنه لم يتحقق، فالنذر تحقق، وإذا نذر وجب عليه الوفاء، وهذا نذر يعني يتعلق بأمر مستحب فيجب عليه الوفاء به إذا يعني تحقق ما علقه عليه، وأما إذا لم يتحقق ما علق عليه النذر فإنه لا يجب عليه ولا يملك التراجع. إذا علق النذر على شيء ولم يتحقق هذا الأمر فإنه لا يجب عليه الوفاء، لأنه معلق، نذر معلق. وأما إذا تحقق هذا الشيء المعلق عليه فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر ولا يجوز له التراجع، إلا أن تكون هناك يعني مضرة بالغة تضرر بها في نفسه، أو تتعطل بسبب هذا بعض الأعمال الواجبة، فعند ذلك يكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير. واليمين في والنذر في حكم اليمين. نعم.
بارك الله فيكم. السائل: إمام المسجد على السنة أحسبه كذلك الله أحسبه ثم، ولكن لو طاف عندنا يشتغلون عليه الدعاء بعد الصلاة، ولكنه لا يدعو هو، وإنما يقوم أحد المأمورين بالدعاء وهو يسايرهم على هذا العمل، مع العلم بأنه إذا منع من الإمامة فهو يتوجهون الإمامة سوف يدفعون.
نعم، سبق أن جبنا على هذه، أن هذه المسألة إذا كان هذا الإمام كما ذكر السائل أنه من أهل السنة، ويخشى لو يعني فصل من هذا العمل أن يعين مكانه إمام آخر مبتدئ، فإنه لا يجوز له أن يترك هذا العمل. وأما ما طلب منه على سبيل الإلزام فإنه غير مؤاخذ به، فهو ينكر بقلبه ويفعل يعني ما أمر به، خصوصا أن الدعاء أنه مشروع، لكن التزامه هنا بعد الصلاة مخالف للسنة، فهو إذا قصد به عدم الالتزام وأنه لم يلتزم به إلا لما ألزم به فيرجى له إن شاء الله العفو في هذا، لأنه هذا كالأعمال التي لا يلتزمها المسلم، فإذا ألزمه ولي الأمر بها التزمها طاعة لولي الأمر، فالأمر فيه سعة، يبقى يعني في المسجد ويحرص على إمامة الناس ويوجه الناس إلى الخير، وإن استطاع أن يدعو مثلا ويترك فهذا أحسن وأولى. نعم.
بارك الله فيكم.
هناك خلاف بين أهل العلم في الدم إذا خرج وفحش هل ينتقض به الطهارة أو لا، فالذين يرون أنها تنتقض بهذا أنه يبطل الطهارة وعليه أن يخرج من الصلاة، ومن أهل العلم من لا يرى ذلك، ويستدلون بفعل الصحابة الذين كانوا يصلون وجراحهم تنزف، وعمر رضي الله عنه صلى وجرحه ينزف، فهذا العلم مختلفون فيه. ولا شك أن الأحوط في مثل هذا هو الاحتياط للعبادة والاعتداد بقول من يقول أن الدم إذا فحش أنه ينقض الطهارة فيخرج ويتوضأ ويستأنف صلاته من جديد. لا ينبغي مسابقة الإمام، بل لا يجوز مسابقة، لا تجوز مسابقة الإمام في كل أفعاله حتى في التسليم. فإذا سلم التسليم الأولى يسلم المأموم، بل إن الذي ينبغي أن لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، لأن تسليم الإمام التسليمتان لهما حكم واحد. وإن كان الإمام لو سلم تسليمة واحدة واكتفى بها تم تحقيق هذا الركن، لكنه إذا قصد التسليمتين والتسليمتان ركن من أركان الصلاة عند من يقول بوجوب التسليمة الثانية، فإنه ليس له أن يشرع في شيء أو في جزء في خروج من الصلاة بهذا الركن قبل أن يفرغ الإمام من هذا الركن بالكلية، حتى يسلم التسليمة الثانية ثم يسلم هو التسليمة الأولى، وهكذا يسلم التسليمة الثانية. ومن الأمور العجيبة أن بعض الناس ما يسلم المأموم التسليمة الثانية إلا ويرى أنهم قد خطوا خطوات تجاه الأبواب، وبعضهم إذا كان مسبوق قام وشرع في قراءة الفاتحة. هذه أمور عجيبة، يعني ما أدري لماذا هذه العجلة، يعني ما يكاد الإنسان يسلم التسليمة الثانية إلا ويرى أن هؤلاء قد خطوا خطوات، متى سلم ومتى قام ومتى تحرك، هذا دليل العجلة. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.